that bad. I'm not that well up now to dust and novels to get the picture. I was very successful. I was telling you that, and yeah. ويقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحده هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى الى اصل البشريه وهو أن جميع الناس خلقوا من آدم حتى زوجته خلق الله تعالى منه فالأصل شخص واحد خلق من طين وجعل من هذه النفس زوجا لها ليسكن إليها من ضلع آدم الأيسر خلق زوجها لأجل أن يسكن ويطمئن ويألف فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت اي فلما ان ادم حصل بينه
السلام عليكم لا قصدي كي اسال ترى يعني كان العمر الذي عطيني العمر يجوز هنا يقول الله يسلمك
يقول جل وعلا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت لما انه وجد ادم معه زوجه ووجد بينهما الألفة والمحبة حصل بينهما الجماع فلما تغشاها حملت وهذا الحمل كان في أوله خفيف تمرت به لم تشعر بثقله ولم تحس بتعب وهذا في الأشهر الأولى فلما أدخلت أي صار حملها ثقيل يشق عليها عند القيام والمشي والحركة وأحست بأن في بطنها شيئا غريبا ثقيلا يعوقها دعوا الله ربهما أي دعت هذه المرأة وزوجها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين لأنهم خافوا أن يكون ليس صالحا وهذا الصلاح إما عدم صلاح في خلقه أو عدم صلاح في خلقه فطلب من الله أن يأتيهما ولد صالح وقد ورد في بعض الروايات المنقولة عن بني إسرائيل بهذا المعنى، أن الشيطان أتاهما وقال لحواء: ما يدريك ما في بطنك، قد يكون ثورا، قد يكون كلبا، وقد يكون أيلا يشب قرنه بطنك، ومن أين يخرج؟ قد يخرج من فمك، أو يخرج من أنفك، أو يخرج من أحشائك، فصارت في قلق. فقال لهما سمياه عبد الحارث، والحارث هو اسم الشيطان يوم أن كان مع الملائكة، اسمه إبليس يوم أن كان مع الملائكة، فقال سمياه عبد الحارث فلم يستجيبا. فلما ولداه فإذا هو ميت، فحملت الحمل الثاني فإذا هو لما ولد ميتا. يقول جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. آتاهما في المرة الثالثة وقال سمياه عبد الحارث وإلا سيموت، فتسرعت حواء وسمته عبد الحارث. هذه رواية منسوبة إلى بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والقول الآخر أن هذا خطاب لبعض ذرية آدم من الأجيال المتلاحقة، وهو أن الإنسان يجب عليه إذا أتاه ولد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة ولا يخالف ما تعهد به. وهذه الآية فيها قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا أي سليما من العيوب، سليما من الآفات، جعل له شركاء أي عبدوه لغير الله، فسموه عبد فلان أو علان، ولم يسمياه عبدا لله. وهذا من باب التسمية، وهذا نوع وضرب من ضروب الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر، إلا أنه فيه استسلام لتعبيد العبد لغير خالقه جل وعلا. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. والواجب عليهما أن يشكر الله كما تعهد بذلك، وكما هو الواجب على كل ذي نعمة أن يشكر، في عموم قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقيل إن هذه كانت في بعض أناس من بني إسرائيل، أنهم كان يأتيهم الشيطان ويتوعدهم: إن لم تسمياه كذا وإن لم تعبدوه له سوف يفعل به ويفعل به، ويصاب بالأمراض ويصاب بالآفات ويصاب بالمصائب والعيون وغيرها. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء أي الذي أتى به هو الله، والذي خلقه هو الله، والذي أصلحه هو الله، وسلمه من العيوب هو الله، لأن الله تعالى هو الخالق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، كما أنه هو الذي خلقكم وخلق أباكم من قبل وجعلكم من سلالته تتناسلون وتتكاثرون. فكل البشر أصلهم فرد واحد، وملأوا الدنيا في أجيال وعصور متعاقبات، وحينئذ هو الذي يجب أن يشكر.
وأما العدو اللدود الشيطان يجب أن يكفى به ولا يستساغ ما يوسوس به أو يسول. ولهذا قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون أي تقدس وتعالى عن أن يكون له شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. والله تعالى له كمال ولا يصلح أن يكون له شريك. يقول جل وعلا في آية أخرى في الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى خلق الناس من ذكر وأنثى وأصل الأنثى من الذكر كما في قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها الآية التي معنا. وكما جاء في قوله ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والأصل في هذا هو خلق حواء. والملاحظ أن الإنسان إذا عقد عقد النكاح وجد بينه وبين المعقود عليها سكن وألفة لم تكن موجودة من قبل. هذا من فعل من؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يوجد هذه الأشياء. وهذا التأثير العجيب والتغير بين الذكر والأنثى من حين عقد النكاح هذا لا يقدر عليه المخلوق. ثم قال تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وهذه آية عامة في كل من يتخذ شريكا لله فيما لا يصلح فيه شركا. فالله تعالى هو الخالق ويقول هنا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أي أيجعلون الذي لا يخلق شريك للخالق. هذا غاية الفساد وهذا غاية البطلان. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله تعالى خلقك وهذا الصنم أو هذا الضريح أو هذه الأشجار ونحوها مما يتخذها عبادها آلهة لا تنفع شيئا. ولهذا لما أن عمرو بن الجموع كان قد اتخذ له صنما يطيبه ويعتني به فكان له ولد اسمه معاذ وأسلم قبل أبيه فكان يأتي بالأذى ويضعه في الليل على صنم والده هو معاذ بن جبل. فإذا جاء في الصباح وجده ملطخ بالأذى والقدر فيقوم بغسله وتنظيفه وتطيبه. فما كان منه من الولد إلا أن قام وأخذ هذا الصنم وربطه بجرو ميت أي صغير الكلاب وجعله يتدلى في بئر. فلما قام في الصباح ولم يجد صنمه وبحث عنه ووجده في هذا البئر عابت نفسه وعرف أن هذا الصنم لا يستطيع أن يرد عن نفسه أدنى الأمور وأبسطها، فكان سببا في دخوله في الإسلام واستقامة أحواله. فيقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي لا يستطيعون أن ينصروكم وأنتم تدعونهم بل ولا ينصرون أنفسهم، يعني لا يدفعون عن أنفسهم الأذى. وكما في قصة إبراهيم عليه السلام لما أنه قام بتكسير الأصنام وترك واحدا منها الكبير، فلما رأى الناس هذا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ وتدارسوا لهم ثم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي أن إبراهيم كان يسب هذه الأصنام ويحذر الناس، فقالوا هو أقرب الناس أن يكون قد اعتدى عليها، فجاءوا به وصاروا يناقشونه وقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: لا، فعله كبير. وماذا الكبير؟ هو اللي كسر الصقر. قالوا: أنت تعرف أنه ما يكسرها. قال: كيف ما يكسرها؟ تعبدوا بشيء ما يقدر يتصرف؟ قالوا: صحيح كلام. ثم رجعوا وتدارسوا الأمر، فركبهم الشيطان وغير أفكارهم وقالوا: لا بد من محاكمة هذا الشاب الذي يسفه أحلامنا ويغير تقاليدنا وعاداتنا، نحن شأنا على هذا من قديم الزمان، فلا بد أن ننتقم منه ونحرقه. فالمقصود هو أن هؤلاء كما قال الله تعالى لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم نصرون، ومثل هذا يقال للذين يذهبون للأضرحة. ومع الأسف الشديد يوجد من ينتسب للإسلام، عدد من الناس هذه حالهم، يذهب إلى الضريح ويطلب من صاحب الضريح أنه يغيثه ويشفيه ويعينه ويكفيه ما يسوء، ويترك باب الله المفتوح ويذهب إلى هذه الأعمال. لا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم نصر، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي إن تدعو هؤلاء العباد لهذه الأصنام لا يستجيبون. والقول الآخر: إن تدعو هذه المعبودات لا يتبعوكم، كما في قراءة: لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فبعض المفسرين قالوا إن هذا الدعاء موجه للعباد لهذه الأصنام ونحوها مما يعبد من دون الله، والقول الآخر إنه موجه لذات المعبودات فإنها لا تستجيب، وكلا الأمرين صحيح وصالح. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا من باب التحدي، فالله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد، ليسوا معبودين، وإنما هم عباد أمثالكم، لا فرق بينكم وبينهم، كلكم مخلوق، كلكم مخلوق، ليس فيكم خالق. وحينئذ إذا دعوتم هذه الآلهة هل يستجيبون لكم؟ لا يستجيبون. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فهؤلاء الآلهة لا يستجيبون ولا يعملون شيئا. ثم بيّن المولى جل وعلا بعض الحجج الدالة الظاهرة لعبادة الأصنام من باب التحدي والإنكار. يقول جل وعلا: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يقول ان هذه المعبودات التي تعبدون هي حجارة ليس لها ارض تمشي وليس لها ايدي تبطش بها وليس لها عيون ولا اذان فهي اقبح منكم انتم اقدر منها وافهم منها واعرف منها ومع هذا تعبدونها وهذا غاية الفساد والجهل والضلال. قل وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا شركاءكم ثم كيدون يعني اعملوا المكائن ضدي ثم كيدوني فلا تنظرون. إذا كانت هذه الآلهة تريد أن تكون عونا لكم فاطلبوا منها ما تريدون ضدي ونفذوا واجعلوها تنفذ ما تطلبون من المكيدة بدون تأخر ولا تردد. إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح فيقول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أنتم تدعون هذه الأشياء التي لا تمشي ولا تبطش ولا تسمع ولا تبصر أنا ولي هو الله جل وعلا الذي نزل الكتاب الذي تقرأون وتتأملون وهو جل وعلا يتولى الصالح فآل الصلاح وليهم الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فهؤلاء أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فالمؤمنون وليهم الله والكفار وأولياؤهم الشيطان. ثم قال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وهذا تأكيد لما سبق في الآيات التي مرت بنا لا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هنا قال جل وعلا تأكيد لما سبق والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فهم لا يستطيعون أن يمدوكم بشيء من النصر البتة بل ولا يدفعون عن أنفسهم شيء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم كيف ينتصرون لكم. وهذا هذه الآيات ينبغي أن يكثر من ذكرها في المجتمعات التي يوجد فيها شيء من هذا النوع من التعلق بالأضرحة والتعلق باعتقاد أن الموت ينفعون أو أنهم ينظرون. يقول تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أي أن المتعلقين بهذه الأصنام أو هذه المعبودات من دون الله إذا دعوتهم إلى الهدى لا يسمع يغلقون أسماعهم عن الحق ولا يقبلون وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون عيونهم مفتوحة لكن لا يرون الحق. وهذا مشاهد في هذا الزمن يلاحظ أن هناك أناس تقام عليهم الحجج والأدلة والبراهين في بيان الحق، ومع هذا يغالطون ويصفون الإسلام وأحكامه بأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأن هذا الزمن زمن تطور، وهذه الأحكام تصلح للزمن القديم. وقال لهم افهموا قول الله تعالى وافهموا قول رسوله عليه الصلاة والسلام، فيغلقون أسماعهم ولا يقعون ما يكتب أو ينشر في هذا المعنى من البيان للحق، يسدون آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آيات كلها آيات توحيد، وتوحيد للألوهية الذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب، ولا يصلح أي عمل من الإنسان إذا لم يحقق التوحيد، فكل عمل مع الإخلال بالتوحيد لا يعتبر. ولهذا كانت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوامهم هو إخلاص العبادة لله، لأن يعبد الله وحده لا شريك له، والشرائع تأتي بعد ذلك ببيان الحلال والحرام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
والطائفة المنصورة من حيث المعتقد والعبادات، أسأل الله تعالى أن يجعلنا. الفرقة الناجية هي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فصفات الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنه من حيث العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. ومعتقد الفرقة الناجية هم أنهم يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيؤمنون بأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، يخلصون في عبادتهم لله ويحققون توحيد الألوهية وهو توحيد الله تعالى بأفعالك أنت من دعاء وخشية وخوف ورغبة ورهبة وتوكل وإنابة واستعانة واستعادة واستغاثة، فكلها لله تعالى وحده كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يدعون إلا الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يخشون إلا الله، ولا يرجون إلا الله تبارك وتعالى، ويحققون توحيد الربوبية بأن يعتقدوا أن الله تعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون الذي هو على كل شيء قدير. فيفردون الله تعالى بالتوحيد بأفعاله هو، يوحدون الله تعالى بأفعاله، لا يجعلون له شريك في هذا الكون، فهو وحده المتصرف والمدبر لهذا الكون. ويحققون توحيد الأسماء والصفات بأن يثبتوا لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل والكتب ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالقدر خيره وشره كله من عند الله.